إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تقدم
قصص الصالحين.
قصص الصالحين.
إن في قصصهم لعبرة.
مشاهد مستوحاة
من تاريخ الهدى. حلقة هذا الأسبوع خير الصحاب القسم الأول لم يبق أمامه بعد رفض جميع الخيارات التي عرضها إلا أن يخوض الحرب. كانت هذه النتيجة واضحة لديه منذ البداية، ولم يكن مثل هذا الأمر ليهول حتى لو أغضي عن شخصيته النادرة الفذة. ذلك أنه لم يكن بالشيء الذي لم يألفه، أو لنقل أن التجربة المنتظرة لم تكن التجربة الأولى أو البكر في حياة رجل. فقد شهده العديد من سوح القتال، وهو في ريعان الشباب جنديا باسلا مندفعا لتبليغ رسالة الإسلام خارج جزيرة العرب، أو زائدا عنها مؤامرات المتربصين في الداخل، وقائدا مجربا ومحنكا يدير المعارك ويخطط لها بحكمة ومهارة نادرتين. وليس في طبيعة المهمة التي تنتظره أو ينتظرها من هذا أو ذاك وحسب، فلا هي مقصورة على بسالة الجندي المندفع المضحي، ولا هي رهينة مهارة ودراية القائد المحنك القدير. إنها تبحث عن نمط فريد، نموذج نادر، رجل ينسف كل الجسور التي تصله بهذه الحياة، تربطه بالدنيا ليمد بنفسه جسور العبور للآخرين إلى حياة أرحب، حياة كريمة في ظل الرسالة التي سيرفدها بدمائه الحارة. أجل سيخوض المعركة رغم ما يلوح في الأفق القريب أنها لن تحصد شيئا آخر غير الهزيمة العسكرية المحققة. وعلى الشحوب قرص الشمس وهو يسير مترنحا نحو المغيب، وتناهت إليه وهو في وقفته التأملية تلك أصوات مبهمة ما لبثت أن أصبح ضجيجا راح يرتفع شيئا فشيئا. مد ببصره صوب معسكر العدو فشاهد على البعد قوافل عسكرية كبيرة بدأت تقترب ثم تنحاز إلى المعسكر الكبير، ولم يملك إلا أن يلتفت إلى الخلف حيث تلاصقت بضع عشرات من الخيم الصغيرة تمثل مقرات أنصاره وأهل بيته، المعسكر الذي سيكون عليه في الغد منازلة المعسكر الكبير. بدأت صفحة السماء الناصعة تتشح قليلا قليلا بالسواد، وهبط الليل ثقيلا كئيبا، وانحدر الرجل حيث خيم عسكره الصغير. أن تحتب على شيء تحوطه وترعاه وتنميه، فتشهده يزهر ويكبر وتتدفق في أصوله الحياة ويشتد عوده، ثم تجد من يغير عليه يستل منه بغلظة جذوة الحياة فتغيض إشراقته وينطفئ ويذوي، فذلك أمر مض. ولكن الأشد من ذلك أن تجد ما وجدت وقد كنت بذلت له من دمك وعمرك وجهدك الشيء الكثير الكثير. أجل، هكذا رأى الحسين بن علي آماله الرسالية تؤد الواحدة تلو الآخر. هذه الآمال التي عانى جده الرسول من أجلها ما عانى، وجاهد أبوه في سبيل تحققها وامتدادها حتى جاد بحياته. وفجأة يشع الأمل وتشرق النفوس، نفوس أولئك المستضعفين الذين نعموا بالحياة الإسلامية الكريمة ولمسوا فيها تجسيدا لطموحهم وتوقهم الدائم للعدل والكرامة. أجل، أشرق الأمل كالتماع البرق في الليلة الظلماء المدلهمة عندما بدأت الحركة التصحيحية نهضتها المباركة لتعيد الأمور إلى مجاريها، إلى سابق عهدها المحمدي الأصيل الناصع. بيد أن هذه الحركة انطلقت في وقت استفحلت فيه المؤامرة وبلغت أوجها، ولم يكن هناك من سبيل بعد أن سرت روح التخاذل وشاعت حالة سوء الظن لوقف المد الجاهلي المستشري. وكما بدأت الحركة تلك انتهت، وشيئا فشيئا طفق الأمل يخبو في نفوس المستضعفين، وتطايرت الأحلام الوردية الجميلة بالحياة الكريمة العزيزة. ولكن هل انطفأ الأمل؟ كلا، إنه خبا وحسب، فلا زال هناك بصيص أمل بالخلاص يراود المخيلات ويداعب الأحلام. ولملا، ألم تردد بطاح المدينة المنورة بالأمس صيحة الرفض المجلجلة التي انطلقت من البيت النبوي الشريف؟ ألم تلبي الجماهير المسلمة في الكوفة النداء الذي وجهه سبط الرسول صلى الله عليه وآله؟ ألم يأخذ الحسين طريقه إلى العراق معلنا عن ثورته ورفضه لحكم يزيد الطاغية الأرعن؟ ولكن ماذا لو صدق ما يقال عن تراجع أهل الكوفة وتنكرهم لعهودهم مع الحسين؟ ترى هل يتراجع الحسين هو الآخر أم يمضي في عزمه؟ انطلق رجل من الخيمة الكبيرة وهو يهتف:
أبو عبد الله يدعوكم إليه.
بادر القوم سراعا وكلمات الإجابة تتناثر من أفواههم بحرارة وصدق وإخلاص:
لبيك أبا عبد الله، لبيك يا ابن رسول الله.
واحتشد الرجال داخل الخيمة في حلقة كبيرة وقد تعلقت عيونهم بالقائد الذي وقف يجيل نظراته فيهم، وفي عينيه ألق من نور سماوي. ترى ما الذي يريد أن يقوله الحسين؟ هل حصل تطور ما؟ هل طرأ تغير في موقف الكوفيين المتخاذل؟ هل وردته أنباء جديدة؟ وفيما كانت هذه الأسئلة تدور في رؤوس الصحابي بإلحاح، صافحت آذانهم كلمات هادئة رخيمة تدفقت بطلاقة وسلاسة ويسر. أثني على الله أحسن الثراء، وأحمده على السراء والضراء. اللهم إني أحمدك على أن أكرمتنا بالنبوة، وعلمتنا القرآن، وفقهتنا في الدين، وجعلت لنا أسماعا وأبصارا وأفئدة، فجعلنا من الشاكرين. ما بعد، فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر وأوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني خيرا. ألا وإني لأظن يوما لنا من هؤلاء، ألا وإني قد أذنت لكم، فانطلقوا جميعا في حل، ليس عليكم حرج مني ولا ذمام. هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا. أصغى الرجال بعقولهم وقلوبهم، وكانت الدموع المنهمرة بصمت تحكي عن عمق الولاء ومدى الحب الذي يكنونه لزعيمهم. غير أن العبارة الأخيرة كان لها وقع آخر تماما، وكان رد الفعل الأولي لهم أن جفلوا، وكأن وترا حساسا قد مس فيهم. وعلى غير ما ألفوه من التأدب مع قائدهم، هدرت عدة أصوات في وقت واحد: لما نفعل ذلك؟ ثم اختلفت الأصوات وتداخلت: ألنبقى بعدك؟ لا أرانا الله ذلك أبدا، نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلنا، نقاتل معك حتى نرد موردك، قبح الله العيش بعدك. ووثب إليه رجل منهم ليقول بصوت يقطعه النحيب: أنحن نخلي عنك؟ وبماذا نعتذر إلى الله في أداء حقك؟ لا والله، حتى أطعن في صدورهم برمحي وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي، ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة. ووقف ثاني ليقول: والله لوددت أني قتلت ثم نشرت، ثم قتلت حتى أقتل هكذا ألف مرة، وأن الله يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتيان من أهل بيتك. وأردفك المغيظ: قد سمعنا هداك الله يا ابن رسول الله مقالتك، ولو كانت الدنيا لنا باقية وكنا مخلدين لآثرنا النهوض معك على الإقامة فيها. ومن بين القوم تحامل شيخ كبير على نفسه، ونهض مستعينا بسيفه، وفاه بكلمات يجللها الوقار: والله يا ابن رسول الله، لقد من الله بك علينا أن نقاتل بين يديك فتقطع فيك أعضاؤنا، ثم يكون جدك شفيعنا يوم القيامة. واندفع رابع ليقول وهو مطرق الرأس وكأنه يتلو ابتهالا. والله ما كرهنا لقاء ربنا، وإنا على نياتنا وبصائرنا نوالي من والاك ونعادي من عاداك. ويوالي الرجال التعبير عن مكنون نفوسهم بفيض من المشاعر الجياشة وعيون ملؤها الدموع. ويعاود الحسين المحاولة ثانية وثالثة ورابعة لسليهم عن عزمهم، لأنه يجدهم في كل مرة أكثر إصرارا وتمسكا بقرارهم الصعب، قرار التضحية والشهادة، فينصرف وقلبه الكبير يخفق شفقة وحلوة. كان الهدوء يسم كل شيء في المعسكر الصغير، ولولا بضع أشخاص تناثروا هنا وهناك لكان طبيعيا الاعتقاد أن القوم لا زالوا يغطون في النوم، ولم يكحل نور الفجر عيونهم بعد. وفي أحد أركان المخيم انزوت خيمة صغيرة، وقف على بابها رجلان، كان المتقدم منهما شيخا كبيرا تلوح من بين أخاديد التجاعيد التي غزت وجهه ابتسامة مشرقة راضية. أما الآخر والذي بدا أنه عبر الخطوات الأولى نحو الكهولة فقد كان ساهما مفكرا، وتلحظ عينا الشيخ الخبيرتان هذه السحابة الطافية على وجه صاحبه فيحاول تبديدها، ويتلطف له بالقول ويضاحكه، فيعجب الرجل تغيب علائم التفكير والسهوم من قسماته لتعلوها إمارات الدهشة والاستغراب، ويسأل بإنكار: أتضحك؟ يجيبه الشيخ ولا زالت الابتسامة العريضة تضيء وجهه الوقور: ولم لا؟ وفي لمحة بصر يمر أمام خيال الرجل مشهد الحرب التي لم تبق على اندلاعها إلا سويعات قليلة، أجساد مزروعة هنا وهناك، دماء تصبغ الأرض أنى نظر، صراخ الأطفال وعويل النساء. ويحرك يده بشكل لا إرادي كأنما يحاول إبعاد هذا المشهد، ويقول بمرارة وألم: ما هذه ساعة ضحك ولا باطل؟ والله ما أحببت الباطل كهلا ولا شابا، وإنما أفعل ذلك استبشارا بما نصير إليه. وتومض عيناه بنور عجيب وهي تسرح في الأفق البعيد الذي بدا أحمر متلألئا يوشك أن يسفر عن وجه الشمس، وأضاف: فوالله ما هو إلا أن نلقى هؤلاء القوم بأسيافنا نعالجهم بها ساعة، ثم نعانق الحور العين. لم يكن صرف كلام ذلك الذي سمعه الرجل، ولا اللسان مجرد لسان يصوغ محض ألفاظ، بل هو مشهد سماوي أخضر رسمته بعناية ريشة فنان موهوب. وهل هناك أعظم من هذه اللوحة الفنية المذهلة؟ منظر الجنان بخضرتها النظرة، بأنهارها الرقراقة المنسابة بروعة، بحورها اللؤلؤيات يسن جمالا وعذوبة ورقة، بنسماتها الليساء العابقة بشذا الزهور، بطيورها المغردة المسقسقة. هذا العالم البهيج اللامتناهي، وهو يبدو من وراء الأشلاء المقطعة والدماء المطلولة. وهل هناك أعظم من هذه الروح التي تعبر كل تلك المسافات بأقل من لمحة بصر. ولم يزد الرجل الذي أتعبه الجري في هذا العالم خلف صاحبه أن قال: طوبى لك يا أخا.
قصص الصالحين.
قصص الصالحين.
إن في قصصهم لعبرة.